بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذا الحديث العظيم تضمن أركان الدين ودعائم الدين التي لا يقوم إسلام المرء إلا بها، فأولها شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فيجب على المسلم أن يتعلم هذه الأركان وأن يعمل بموجبها حتى يستقيم دينه. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأهم المهمات وأوجب الواجبات إفراد الله جل وعلا بالعبادة، توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو أن يعبد المسلم ربه وحده لا شريك له، فلا يصرف شيئا من عبادته لغير الله، لأن العبادة حق الله على خلقه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ لا إله نافيا العبادة عما سوى الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، وهذان هما ركنا لا إله إلا الله: النفي والإثبات. نفي الألوهية عما سوى الله، وإثباتها لله وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ويجب على المسلم أن يعرف معنى لا إله إلا الله، بأنه حينما يتكلم بها معنى ذلك: لا معبود بحق إلا الله. يعلن ذلك بلسانه، ويجب أن يعتقد قلبه أن معنى لا إله إلا الله: لا معبود يعبد بالحق إلا الله وحده لا شريك له. فيجب صرف العبادة للمعبود الحق، لأن كل من سوى الله لا حق لهم في العبادة، كما قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه، أي من سواه من عداه، هو الباطل، معبودون بالباطل، فلا حق لهم في العبادة، العبادة محض حق الله سبحانه وتعالى. كما أن لا إله إلا الله شأنها عظيم وفضلها عظيم، يقول الله جل وعلا في فضلها في كتابه الكريم لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الله جل وعلا أول ما أمر به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم يأتي العمل بعد ذلك، واستغفر لذنبك. ويقول الله سبحانه وتعالى في فضلها: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقد شهد بها ربنا جل وعلا، وهو أجل شاهد، وهذه الشهادة أجل شهادة، وتضمنت أجل مشهود به، وهو توحيد الله جل وعلا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أي وشهد الملائكة بذلك، وأولو العلم، اختص أهل العلم لأن شهادتهم شهادة عدل، وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأخبر الله جل وعلا أنه بعث في كل أمة نذيرا يدعوهم إلى لا إله إلا الله، فقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة بعث الله فيهم رسولا يدعوهم إلى هذه الشهادة، إلى دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وكل نبي يقول لقومه هذه المقولة: اعبدوا الله. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اعبدوا الله أي وحدوا الله وأفردوه بالعبادة، واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا عبادة غير الله، لأن كل من عبد من دون الله ورضي بذلك فهو طاغوت، قد تجاوز العبد به حده ولا حق له في العبادة، لأن العبادة محض حق الله جل وعلا. وقد أخبر الله عن طائفة من رسله أن كل واحد منهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل هذه الكلمة لا إله إلا الله، يقول كما في الحديث الذي في البخاري وغيره: فإن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار. فإن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا دليل على الإخلاص، أن الإنسان يقولها خالصة لله جل وعلا، يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لقنوهم عند الموت، عند الاحتضار يلقن لا إله إلا الله، فإذا قال هذه الكلمة يسكت عنه، فإن تكلم بعدها بكلام غيرها يقال له: قل لا إله إلا الله مرة أخرى. فإذا كان هي آخر ما تكلم به فقد شهد له الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بأنه من أهل الجنة، وأن الله ينجيه من النار. وجاء في فضلها أيضا، في فضل لا إله إلا الله، ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار غلاما يهوديا فوجده يحتضر في سياق الموت، فقال له: قل لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر الغلام لأبيه كالمستشير له، فقال أبوه له: أطع أبا القاسم، أطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فخرجت روحه في الحال، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فكان قبل قولها على الملة اليهودية، فلما نطق بها واستيقن بها وكانت هي آخر كلامه من الدنيا، شهد له الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه من أهل الجنة وأن الله أنقذه من النار. وثبت في صحيح مسلم أيضا أن أسامة بن زيد قتل رجلا من المشركين لما كانوا في غزاة والتقوا مع المشركين، فكان رجل من المشركين قد أكثر القتل في المسلمين، فاغتاظ أسامة رضي الله عنه من ذلك فقصد إليه هو رجل من الأنصار، فلما أدركوا هذا الرجل ورفعوا السيف عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وتقدم أسامة وقتله. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا من السيف، خوفا من السيف. وهذا ظاهر أمره أنه لم يسلم بل كان يقتل المسلمين، فلما رفعوا عليه السيف قال هذه الكلمة. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هل لا شققت عن قلبه؟ وجاء في بعض روايات الحديث أن أسامة قال استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي من هذا العمل الذي عملته. فلم يزد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قوله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أرأيت لو لقيت رجلا من المشركين فإذا تمكنت منه؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال كف عنه لا تقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإنك إن قتلته كنت بمكانه أو مثله قبل الكلمة التي قال. ويقول صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الكلمة أيضا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة، يصاح به على رؤوس الأشهاد، لأن يوم القيامة الناس يقفون جميعا في صعيد واحد حفاة عراة غرلا غير مختونين، لا يتخلف منهم أحد ولا يخفى منهم خافية، فيصاح برجل من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيمد له 99 سجلا كلها ذنوب وآثام، والسجل الواحد منها مد البصر. فيقول الله عز وجل لهذا العبد انظر هل تنكر من هذا شيئا، انظر في صحيفة عملك هل تنكر من هذا العمل شيئا؟ فينظر في ذلك فيقول لا يا ربي كل هذا عملته. فيقول الله جل وعلا هل لك من حسنة؟ قال فيرهب العبد أي فيخاف فيقول لا يا ربي ليس لي حسنة. فيقول الله جل وعلا بلى إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله لا ظلم اليوم. فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فطاشت السجلات ورجحت بهن لا إله إلا الله. فينجيه الله جل وعلا على رؤوس الناس. والأحاديث في فضل لا إله إلا الله أحاديث كثيرة جدا، ولكن يجب على المسلم أن يعرف أن لا إله إلا الله قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، فليس مجرد قولها يكفي، فإن من قالها ونقضها أو لم يعمل بمقتضاها فإنها لا تنفعه. فإن عبد الله بن أبي المنافق قالها، ولكن الله أخبر أنه في الدرك الأسفل من النار، وكذلك المنافقون يقولونها، منافقون النفاق الاعتقادي يقولونها لكنها لا تنفعهم. فلا بد للمسلم أن يعرف ما هي شروطها التي إذا تحققت فيها نفعت صاحبها ونجى بها من نار جهنم. فقد ذكر العلماء أن لا إله إلا الله لها شروط، وشروطها بمثابة الأسنان للمفتاح، كما قال وهب بن منبه رحمه الله لما قيل له أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك الباب وإلا لم يفتح. فلها شروط ذكرها أهل العلم، ثمانية شروط. أول هذه الشروط العلم بلا إله إلا الله، علما يضاد الجهل بها، كما قال الله جل وعلا لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله، فيعلم المسلم معناها، وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ليس أحد يستحق أن يعبد إلا الله، وأما غيره فلا حق له في العبادة، بل هو معبود بالبهتان والظلم. الشرط الثاني اليقين بلا إله إلا الله وما دلت عليه، يوقن بها المسلم يقينا من قلبه، يعلم ويوقن من قلبه أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقينا يضاد الشك، كما جاء في الحديث في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد موقن بهما غير شاك إلا حرم الله عليه النار أو إلا أدخله الله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الشرط الثالث للا إله إلا الله الإخلاص بها، أن يخلص بها القائل، بمعنى أن يقصد بها ويبتغي بها وجه الله، فيقولها يريد أن يرضى الله، يتقرب بها إلى الله، لا يريد بها مدح أحد أو ثناءه أو ليحصل على شيء من الدنيا، وإنما يقولها يبتغي بها وجه ربه سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وجاء في بعض الأحاديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار. الشرط الرابع للا إله إلا الله الصدق بها، فيصدق بلا إله إلا الله، قلبه صادق بها وجوارحه وأعماله تصدق ذلك، فلا يأتي من الأعمال ما ينقضها أو يضادها أو يدل على أنه غير صادق بها. فمثلا إذا سمع المؤمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا سمع المسلم ذلك لا يذهب إلى الساحر أو الكاهن أو المشعوذ أو العراف. لماذا؟ لأنه صادق بلا إله إلا الله. فالصدق بلا إله إلا الله يقتضي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز الذهاب إلى الساحر، ومن ذهب إلى الساحر وسأله صدقه بما يقول، نسأل الله العافية والسلامة، فإنه غير صادق بلا إله إلا الله. الصدق بلا إله إلا الله يقتضي عدم الذهاب إلى الكاهن ومن حذره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذهاب إليه. الشرط الخامس للا إله إلا الله المحبة لها، المحبة للا إله إلا الله محبة تضاد البغض فيحبها من جميع قلبه، محبة تخالط دمه ولحمه، بمعنى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا هذه المحبة تظهر على الأعمال، هذه دعوة ولكن تصديقها العمل. فإن كان يقدم ما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم على هوى نفسه وولده ومن أراد منه خلاف أمر الله، فهذه هي المحبة الصادقة، هذه هي المحبة الصادقة، لأنه قدم محبة الله ورضى الله على ما سواه. الشرط السادس للا إله إلا الله القبول للا إله إلا الله، قبولا ينافي الرد، فيقبل لا إله إلا الله وما دلت عليه، يقبل دين الله جل وعلا، لا يأخذ ببعضه ويترك بعض، هذا يعجبه وهذا لا يعجبه، لا، يجب عليه أن يقبل جميع ما جاء به كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والشرط السابع الانقياد للا إله إلا الله انقيادا ينافي الترك، فينقاد للشرع ولا يتلكأ ولا يقع في خلل أو مخالفة. نعم قد يقع العبد في معصية ولكنه مقر ومعترف بأن الواجب عليه أن يفعل ما أمره الله به، فتقع منه مخالفة أو عدم قيام بما أمر الله به لكنه مقر ومعترف بالتقصير ويعلم أنه مقصر، فلا بد أن ينقاد انقيادا تاما لشرع الله جل وعلا. ثم ثامن هذه الشروط هو الكفر بما يعبد من دون الله. لا بد للمسلم أن يعقد قلبه على أنه كافر بكل ما يعبد من دون الله، كل معبود من دون الله أنا كافر به، لا أعتقده معبودا ولا أرضى بذلك، وإنما معبودي الحق هو ربي، هو الله وحده لا شريك له، لا أعبد أحدا سواه ولا أشرك معه أحدا في عبادته. فإذا اجتمعت هذه الشروط في المسلم فهو المؤمن، فهو الذي يدخل الجنة لأنه قد أتى بشروط لا إله إلا الله، وهي العلم والإخلاص واليقين والصدق والمحبة والانقياد للا إله إلا الله والقبول لها والكفر بما يعبد من دون الله. من قال ذلك وحقق ذلك فقد أتى بشروطها وقد حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قال في الحديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشهادة بأن محمدا رسول الله تقتضي الشهادة بأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله حقا، هو رسول الله إلينا، وهو خاتم الرسل، وهو حظنا من الرسل، لا يجوز لأحد بعد بعثته، أو بل يجب على كل أحد بعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤمن به، ومن لم يؤمن به فالجنة عليه حرام، ولا طريق للجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة أو إلا أدخله الله النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا من ادعى أنه على الحق أو ادعى على أنه على ملة ثم لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن. ولا بد أيضا أن يعتقد أنه خاتم الرسل وأنه أفضلهم وأن الله بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد دخل النار. وتتحقق هذه الشهادة، شهادة أن محمدا رسول الله، تتحقق بأربعة أمور. الأمر الأول طاعته صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر، فإذا أطعته أو فيجب على المسلم أن يطيعه في كل ما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثاني اجتناب ما عنه نهى وزجر، فيجب على المسلم أن يجتنب ما نهاه عنه النبي وزجره عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثالث تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم بأمور، منها ما هو من علم الغيب، كما أخبر عن أصحاب القبور أنهم يفتنون في قبورهم، وأن القبور إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وقد يدخل المسلم المقبرة فلا يرى شيئا من ذلك، ولكن والله إنه لحق كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر عن الجنة والنار، وأخبر عن أمور من أمور الغيب، فيجب تصديقه بهذا في جميع ما أخبر به وعدم تكذيبه. والأمر الرابع الذي يدل على صدق هذه الشهادة أن لا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تتقرب إلى الله في عبادة إلا أن تكون مشروعة قد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. وتعلم أن الله جل وعلا لا يقبل عملا إلا إذا كان على أمره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما في الحديث الذي في الصحيحين يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا أحد شرطي قبول العمل، لأن العمل المقبول عند الله عز وجل له شرطان لا بد أن يتحقق فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص فيه لله، الإخلاص فيه لله، أن يؤديه المسلم خالصا لله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما بقوله أو بفعله أو بتقريره لمن فعل هذا الأمر بين يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله بأربعة أمور: طاعته فيما أمر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، أن لا يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يقتضي من المسلم أن يترك كل عمل مخالف لهديه ولطريقته، وأن لا يتعبد لله إلا بما شرعه له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون عبادته لله خالصة وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله قال توحيدان لا غنى للعبد عنهما، توحيد المرسل وتوحيد الرسول. توحيد المرسل وهو توحيد الله وإفراده جل وعلا بالعبادة، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والاقتداء، يقتدي به ويتابعه ويخصه بالاتباع. وبعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة. وإقام الصلاة هو الإتيان بالصلوات الخمس، الإتيان بالصلوات الخمس في أوقاتها خالصة لله سبحانه وتعالى في جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات، أن يأتي بالصلوات الخمس في أوقاتها خالصة لله مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن. والصلوات، الصلاة قسمان، فرض ونافلة. فالفرض خمس صلوات في اليوم والليلة: صلاة الفجر، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء. وأما ما سوى ذلك فهي نوافل، فهي نوافل. والنصوص التي جاءت في وجوب الصلاة وبيان أنها ركن من أركان الإسلام تتنزل على الفرائض، على الفرائض. وأما النوافل فإن الإتيان بها سنة ومندوب إليه ومحبب، لكن لو تركها المسلم لا يلام على ذلك أو لا يتعرض للوعيد الذي وردت فيه النصوص. وهذه الصلوات الخمس جاءت النصوص الكثيرة في فضلها، وهي من رحمة الله بعباده. خمس صلوات في اليوم والليلة مفرقة على 24 ساعة، لكن لك فيها من الأجر، ولك فيها من الثواب، ولك فيها من تكفير السيئات ما لا يعلمه إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ تأملوا، الصلوات الخمس هذه كأنها نهر في بابك، في باب بيتك، تغتسل منه كل يوم خمس مرات. الذي يغتسل في اليوم خمس مرات لا يبقى من درنه شيء، والدرن هو الوسخ أو العرق، يكون نظيفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يبقى من درنه شيء؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: لا يبقى من درنه شيء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. لماذا؟ لأنك تخطئ، نحن نخطئ بالليل والنهار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فيقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فكل إنسان يخطئ، لكن هذه الصلوات العظيمة، الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. ولهذا جاء في حديث آخر يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كل صلاة تكفر ما بين يديها، كل صلاة تكفر ما بين يديها. فإذا صليت الظهر كفرت ما بينها وبين الفجر، إذا صليت العصر كفرت ما بينها وبين الظهر، صليت المغرب كفرت ما بينها وبين العصر، صليت العشاء كفرت ما بينها وبين المغرب، وهكذا. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الفجر غسلتها، فوصف الذنوب بأنها كالاحتراق، احتراق، إحراق النار. قال فإذا صليتم الفجر غسلتها وأزالت أثرها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون ولا يكتب عليكم شيئا، ثم تنامون ولا يكتب عليكم شيئا. وجاء في الحديث الصحيح أيضا أن العبد إذا قام يصلي ثم سجد جمع الله ذنوبه على رأسه، عند رأسه، فإذا سجد تساقطت ذنوبه وتحاتت آثامه عنه، وهذا يدل على فضلها. ولهذا إذا ثبت في الحديث الصحيح الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها بالصلاة، أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها بالصلاة، فالصلاة شأنها عظيم. والله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قد يعاني كثير من الناس، يريد ترك الذنوب، يريد ترك المعاصي، لكن يجد أن نفسه تنزع إليها وتراوده عليها. نقول عليك بالصلاة، فإن المحافظة على الصلاة تنهاك عن الفحشاء. ليس معنى نهي الصلاة عن الفحشاء أن الصلاة تتكلم معك تقول لا تفعل هذا، لا، لكن يقع ويقر في قلبك من الخوف من الله ومن حبه ومن كراهية ما يكرهه ما يجعلك تقدم على العمل الصالح وتنتهي وترتدع عن العمل السيء الذي حرمه الله ورسوله، فيكون في قلبك من التقوى ما يحملك على الطاعة وينهاك عن المعصية. هذا هو نهي الصلاة عن الفحشاء وعن المنكر. والله جل وعلا أمر بالصلاة وأمر بالاستعانة بالصلاة في جميع الأمور. قال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعن بالصبر والصلاة. ولهذا ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يمشي على بعيره فجاءه خبر وفاة أخيه قثم ابن العباس، فلما أخبر بذلك قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فنزل وصلى ركعتين ثم قال فعلنا ما أمرنا به ربنا أو فعلنا ما أمرنا به، وهو أنه استرجع وصبر وصلى ركعتين. فلو أن المسلم عرض له شيء من المصائب فليهرع إلى الصلاة، يهرع إلى الصلاة، يصبر على ما هو فيه، لا يذهب يتشكى عند فلان وفلان ممن لا يملكون له نفعا ولا ضرا، لكن يتوضأ ويقبل على الصلاة ويصلي ويدعو الله حتى يفرج ما فيه ويفرج كربه الذي نزل به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول أرحنا إذا حزبه أمر يقول أرحنا يا بلال بالصلاة. فعليك بالصلوات الخمس، حافظ عليها بنفسك، لا تؤخرها عن وقتها، صلها مع جماعة المسلمين، وأمر أهلك بها، مر زوجك وأولادك ومن يعيش معك مرهم بها، فإن الله جل وعلا يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولتعلم أن الأمر بالصلاة ثقيل على النفوس، ولهذا الله جل وعلا قال واصطبر عليها ولم يقل واصبر عليها. لماذا؟ لأن الاصطبار مرتبة فوق الصبر، الاصطبار مرتبة فوق الصبر، ولهذا يحتاج الإنسان يصبر ويصابر ويرابط على أهله وعلى أولاده، يأمرهم بالصلاة مرة ومرتين وثلاثا إلى أن يصلوا، لأنهم إذا صلوا كانوا من أهل الإسلام ولهم حقوق المسلمين، وإن لم يصلوا فلا حظ لهم في الإسلام. وهذا يدل على أن حكم الصلاة أنها ركن وفرض، وكذلك أن تركها خروج من الملة وكفر بالله جل وعلا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط الله للأخوة الإيمانية التوبة من الكفر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل أحد شروط الأخوة الإيمانية إقام الصلاة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، فما دام أنه يصلي فهو مسلم، وليس بينه وبين الشرك والكفر إلا ترك هذه الصلاة، فإذا تركها خرج من ملة الإسلام. ولهذا أيضا يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معاذ في الصحيحين: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الصلاة أساسا لما بعدها، قال: فإنهم أجابوك لذلك، أي للصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة بعد أن أمرهم بالصلاة، بين أن الشرائع الأخرى لا تقبل إلا بعد الإتيان بفرض الصلاة، فهي ركن وشرط وأساس لما بعدها. وكذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، كما في بعض روايات الحديث ويقيموا الصلاة، فلا بد من إقامة الصلاة. وعمر الفاروق رضي الله عنه لما طعن وصار الدم يخرج من بدنه دخل عليه بعض الصحابة فوجدوه مسجع مغطى، قال: كيف هو؟ قالوا: كما ترى. قال: أوقظوه، أيقظوه، ولن توقظوه بشيء أفزع له من الصلاة. أيقظوه مما هو فيه، تريدون يستيقظ؟ نادوا بالصلاة. فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين. فقام وقال: هاؤم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وصلى وإن جرحه ليثعب دما، رضي الله عنه وأرضاه. كان مغطى، فلما قالوا الصلاة فزع، استيقظ لها هبا نشطا سريعا، وقال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويقول عبد الله بن شقيق: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، فحافظ على صلاتك يا عبد الله، لا تلقى الله تاركا للصلوات الخمس، فإنك ملاق ربك، وإنك مجزي بعملك، ولا ينفعك بين يدي الله جاه ولا مال، إنما ينفعك ما قدمت. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فحافظ على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين، ولا تلقى الله تاركا لهما، حافظ عليها في المسجد في الجماعة، لا تصليها في البيت إلا من عذر، لا تصليها في بيتك إلا من عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإقامة الجماعة حتى في صلاة الخوف، حتى في حال الخوف. وإذا يقول جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. لاحظوا، حتى في حال الخوف ولقاء العدو، الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم الجيش إلى طائفتين: طائفة تصلي، وطائفة تقف تحرس جهة العدو. فيصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويطيل القراءة، وهم يكملون لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يذهبون تجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي فتدخل معه، فيركع بهم الركعة الثانية له والأولى لهم، ثم إذا جلس للتشهد يطيل الجلوس حتى يقوموا ويأتوا بالركعة الباقية، ثم يتشهدون ثم يسلم بهم. فحتى في حال الخوف أمر الله نبيه أن يقيم الجماعة في الصلاة، فكيف والمسلم آمن مطمئن؟ ولما جاءه رجل من الصحابة وذكر أربعة أعذار، فقال: يا رسول الله، إني رجل شاسع الدار، كفيف البصر، ليس لي قائد يلائمني، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له في أول الأمر: نعم. ثم لما ولى الرجل أدبر ناداه النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة، أجب، لا أجد لك رخصة، وأنت قد من الله عليك بنعمة البصر والأمن، تستطيع أن تذهب إلى المسجد بنفسك، فحافظ على الصلاة مع جماعة المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فحافظ على الصلاة، مع أن المحافظة على الصلاة لك بها الأجر العظيم، أجرها يفضل صلاتك لها وحدك بدرجات، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة عند الله جل وعلا، هي صلاة واحدة، لكن إن صليتها في الجماعة ضوعفت لك 27 مرة، وفضلت على صلاتها على صلاتك لها وحدك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم، وهم خير من فهم دين الله وخير من عمل به، يقول ابن مسعود كما في صحيح مسلم: وإن رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم شرع لكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في الجماعة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يهادى يعني يعضد، يمسك من يده اليمنى واليسرى، ما يستطيع يمشي وحده، وهذا معذور من صلاة الجماعة، لكن من حرص الصحابة على الصلاة كان يأتي إلى أن يقام في الصف فيصلي مع جماعة المسلمين. فاحرص على الصلاة في الجماعة فإنها من علامة الإيمان، واحذر من تركها وأن تفقد في المسجد فإنها من علامات النفاق. أيضا يا عبد الله لا تقتصر على الصلوات الخمس، أكثر من النافلة، وخاصة في مثل هذا المسجد المبارك، مسجد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد. وهذا الفضل يشمل الفريضة والنافلة، يشمل الفرض والنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة نكرة، فتشمل كل صلاة، ولم يقل صلاة الفرض في مسجدي هذا، وإنما قال صلاة في مسجدي هذا، فتشمل الفرض والنفل، فهي بألف صلاة فيما سواه من المساجد. ولا مكان أفضل من هذا المكان في الصلاة إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفرصتك أخي الحاج هذه الأيام أن تكثر من الصلاة والتعبد لله عز وجل في غير أوقات النهي، في غير أوقات النهي، وأوقات النهي من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ووقت الزوال وهو قبل الظهر بربع ساعة تقريبا إلى وقت الأذان، ومن صلاة العصر إلى مغيب الشمس. هذه الأوقات لا يصلى، لا تصلى فيها النوافل، لا يتطوع بها، وأما ما سوى ذلك فهو وقت للصلاة، فأكثر من الصلاة. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا نوافل ورواتب تصلى، فمنها 12 ركعة، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء عند الترمذي، وهذا الحديث في صحيح مسلم، وجاء عند الترمذي بيان هذه الركعات، فقال: وهي 4 قبل الظهر، 4 قبل الظهر، صلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعتين، وركعتان بعدها بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، 12 ركعة مفرقة أيضا، 4 قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر. ولو زاد المسلم وصلى ركعتين بعد الظهر فصارت صلاته 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها، فهذا أفضل وأعظم أجرا، كما في الحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وفي رواية: لا تمس وجهه النار. محافظة على هذه الركعات 4 قبل الظهر وبعدها تكون سببا في أن الله جل وعلا يحمي وجهك من أن تمسه النار أو أن تصيبك النار. كذلك صلاة الضحى، صلاة الضحى أقلها 2 ركعات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة هي المفصل، فيصبح على كل مفصل فيك، وكل إنسان ركبه الله من 360 مفصلا كما في الحديث الصحيح، فيصبح على كل سلامة صدقة. ينبغي أن تقدم عن كل مفصل من مفاصلك صدقة تشتري نفسك من ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، بكل تهليلة صدقة، بكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل على دابته صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى، يجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. إذا صلى 2 ركعات من الضحى فقد قدم 360 صدقة وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي الدرداء وعن غيرهم من الصحابة أن كل واحد منهم يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها ركعتي الضحى. كذلك يا عبد الله لا تدع الوتر صلاة الليل، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة أو 13 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقال إن صلاة الليل محظورة مشهودة، وحافظ صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل، حتى قالت عائشة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر وركعتي الفجر لا في حضر ولا سفر، حتى وهو مسافر صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الوتر، وكان أيضا إذا نام عنها صلاها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى ما قبل الظهر بربع ساعة إلى وقت الزوال، يصليها ويزيد عليها ركعة، يصلي صلاة الليل ويزيد عليها ركعة، كان مثلا يصلي 11 ركعة يصلي 12 ركعة، كان يصلي 5 يصلي 6، وهكذا. والحاصل أنها أن النبي حافظ عليها، فعليك أن تحافظ عليها، ولتعلم أن أول ما تحاسب عليه من أعمالك الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، كما في الحديث الصحيح قال فينظر الله فيقول انظروا في صلاة عبدي، فإذا نقصت فريضته أو انتقصت فريضته الفرائض قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من نوافل، هل له نوافل يتنفل بها، فإن كان له نوافل أكملت فريضته من نوافله، فإذا قبلت صلاته قبل سائر العمل، وإن لم يكن له نوافل ردت فريضته، فإذا ردت الفريضة رد سائر العمل. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة وأن يكثر من النوافل ويكثر من الصلاة. فإن ربيعة بن كعب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. وقال الصلاة خير موضوع، فليستقل أحدكم أو ليستكثر، فأكثر من الصلاة تلقى خيرا، وتكون سببا في نهيك عن الفواحش وجرك إلى طاعة الله. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقيمون الصلاة وممن يختم الله لهم بالموت على شهادة أن لا إله إلا الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.